الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، حيكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها ستنتقم من الكيان الصهيوني في الوقت والمكان المناسبين إثر حادث منشأة نتنز. الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة محادثات الاتفاق النووي عبر الأعمال التخريبية. القوات اليمنية تستهدف عدة مواقع استراتيجية بالعمق السعودي بالمسيرات والصواريخ. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن أجهزة الطرد المركزية التي خرجت من المدار إثر الحادث التخريبي في موقع نتنز كانت من طراز IR-1، وسيتم تبديلها بأجهزة أحدث. وأكد سعيد خطيب زادة أن إيران ستنتقم من الكيان الصهيوني في الوقت والمكان المناسبين، مضيفا أن الحادثة لم تسجل أي إصابات بشرية، وأنها كانت ستؤدي إلى كارثة لو أدت إلى تلوث إشعاعي. وأشار خطيب زادة إلى أن المفاوضات مع مجموعة 4+1 في فيينا تسير في أجواء عمل، وستعقد جولة جديدة من المحادثات بعد غد الأربعاء، مؤكدا أنه يجب أن تعود الأوضاع حيال الاتفاق النووي إلى ما كانت عليه عام 2017. أكد المساعد البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان أن الأعداء لن يتمكنوا من إعادة تقنياتنا النووية إلى الوراء وإعاقة تقدمنا. وقال عبد اللهيان في تغريدة له على تويتر بشأن الحادث التخريبي في منشأة نتنز النووية: لا شك أن الأعداء عاجزون عن إعادة تقنياتنا ومعارفنا النووية المتقدمة إلى الوراء، لافتا إلى أن تزامن مفاوضات فيينا وتخريب الأعداء لا يمكن أن يكون صدفة. وأضاف عبد اللهيان: أننا لاحظنا مخالب الأعداء الملطخة بالدماء خلف القفازات المخملية في طاولة المفاوضات عدة مرات. حذر الاتحاد الأوروبي من أي محاولات لإخراج المحادثات الهادفة إلى إعادة واشنطن إلى الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي عن مسارها، بعدما اتهمت طهران إسرائيل بمهاجمة منشأة نتنز. وقال ناطق باسم التكتل بيتر ستانو: نرفض أي محاولات لتقويض أو إضعاف الجهود الدبلوماسية المرتبطة بالاتفاق النووي، مضيفا أنه لا يزال علينا توضيح الحقائق بشأن الأحداث التي شهدها الموقع النووي الإيراني. واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كيان الاحتلال بالوقوف وراء التخريب في نتنز وتوعد بالرد، ولفت إلى أن التخريب في نتنز لن يضعف موقف إيران بالمفاوضات، مؤكدا عزم طهران تشييد المفاعل ليكون أقوى وبأجهزة أحدث. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية 30 من شعبان، والتي استهدفت مصافي شركة أرامكو في منطقتي جدة والجبيل ومواقع هامة في عمق العدو السعودي. وأوضح الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان له أن العملية نفذت ب10 طائرات مسيرة من طراز سمات 3 و5 من نوع قاصف كيتو وصاروخين باليستيين من طراز بدر 1. وأشار العميد سريع إلى أن عملية 30 من شعبان استمرت من مساء أمس وحتى فجر اليوم، مؤكدا أن العمليات ستستمر وتتصاعد باستمرار العدوان والحصار على اليمن. كشفت رادارات الرصد الملاحي توقفا للرحلات الجوية في أجواء عدد من المدن السعودية على خلفية عملية القوات اليمنية بالعمق السعودي. ووفقا لمواقع الرصد الملاحي فقد توقفت حركة الملاحة الجوية في سماء عدد من المدن السعودية منها جدة وأبها والدمام والشرقية إضافة إلى مجمل المدن الجنوبية للمملكة العربية السعودية، فيما تشير التوقعات إلى أن تتكبد حركة الملاحة خسائر كبيرة في قطاع النقل الجوي السعودي. قال رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم الثاني إن مسؤولين في الإدارة الأمريكية السابقة وإحدى دول المنطقة خططوا لاستبدال النظام الحالي في الأردن. وحول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
لا بالفاشل في الأردن بعد أن تكهنات انتشرت أشارت إلى دور سعودي في القضية، وعندما كانت الأزمة في ذروتها أكد مسؤولون أردنيون إن أجهزتهم الأمنية تابعت نشاطات لولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين وأكثر من 10 مسؤولين آخرين لبعض الوقت، وتحدثوا عن ضلوع جهات أجنبية غامضة لم يسموها فيما اعتبروها مؤامرة لزعزعة استقرار البلاد والعائلات المالكة. رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم الثاني قال إن بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية السابقة وإحدى دول المنطقة دون أن يسميها خططوا لاستبدال النظام الحالي في الأردن. الثاني قال على تويتر إن محاولة الانقلاب الفاشلة حصلت بسبب وقوف الملك عبد الله ضد أي تطبيع على حساب القضية الفلسطينية، وتابع أن استقرار الأردن والحكم فيه مهم لمجلس التعاون بشكل رئيسي، وأشار إلى أن المنطقة تحتاج إلى مزيد من الاستقرار والمصداقية خدمة لمصالحها. والأمير حمزة الذي قاد محاولة الانقلاب كان على اتصال مع عدد من الشخصيات من الذين يقال أن لديهم صلات بدولة خارجية واحدة على الأقل، وكان أحد أبرز هذه الشخصيات التي اعتقلت باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق والمستشار الاقتصادي الحالي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ويحمل عوض الله الجنسيتين السعودية والأردنية. ويتمتع باسم عوض الله ببعض السلات الدولية القوية فضلا عن موقعه القريب من ولي العهد السعودي، وله صلات بالحاكم الفعلي لدولة الإمارات ولي العهد محمد بن زايد، وقد أفيد بأنه ضالع في صفقات شراء أراض فلسطينية حول القدس المحتلة بدعم من الإمارات.
أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال عقدوا عزمهم على خوض معركة الحرية والكرامة رفضا لاعتقالهم. وأفاد الأسرى أنه قد آن الأوان لوضع حد للاعتقال الإداري التعسفي، مشددين على أنهم لن يسمحوا للاحتلال باستغلالهم كورقة ضغط في العملية الانتخابية المزمع عقدها في 22 من الشهر المقبل. ودعا الأسرى فصائل المقاومة الفلسطينية وأحرار العالم لإسنادهم بما يملكون وما يستطيعون وأن لا يتركوهم في الميدان وحدهم في مواجهة الاحتلال. أعادت السلطات البحرينية المعتقل ميثم زهير الذي أفرجت عنه السلطات الخليفية ضمن ما يسمى بنظام العقوبات البديلة سيء الصيت. وقالت مصادر المعارضة البحرينية إن السلطات أرجعت ميثم إلى سجن جوء المركزي لوجود حكم غيابي ضده بالحبس لمدة 5 سنوات. ويرفض النظام إطلاق سراح سجناء الرأي ولم يفرج إلا عن بعضهم، ولكن بشروط تحد من حريتهم وتحولهم إلى سجناء خارج أسوار السجن. ولا يزال مئات المعتقلين السياسيين يقبعون في سجون آل خليفة، حيث مضى على بعضهم أكثر من 10 سنوات في السجن، فيما يواجه آخرون خطر الإعدام. وأخيرا حذرت موسكو تركيا ودول أخرى من مغبة تشجيع النزعة العسكرية في أوكرانيا. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أعقاب محادثته بالقاهرة مع نظيره المصري سامح شكري: نحث جميع الدول المسؤولة التي نتواصل معها ومنها تركيا على أن تقوم بتحليل الوضع والتصريحات النارية دائما للنظام في كييف، ونحذرها من تشجيع النزعة العسكرية في أوكرانيا. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها ستنتقم من الكيان الصهيوني في الوقت والمكان المناسبين إثر حادث منشأة ناتانز. الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة محادثات الاتفاق النووي عبر الأعمال التخريبية. القوات اليمنية تستهدف عدة مواقع استراتيجية بالعمق السعودي بالمسيرات والصواريخ. وفي ختام النشرة يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الخير، أسعد الله أوقاتكم أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأكارم، بعد لقائي بكم هذا سنلتقيكم وإعادة للقاء دنيا الشباب عند 9 مساء. هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها صدى المغرب العربي، ثم من المكتبة الإيرانية. عند 10 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها اليمن، التصدي والتحدي. وعند 11 من مساء طهران هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 دقيقة تحت عنوان حصاد المساء، يليها فضاءات أدبية ثم هوية الشعر النبطي. وعند منتصف الليل في طهران وعلى نحو ساعة كاملة أنتم على موعد وصوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. عند الساعة 1 من أولى ساعات صباح الثلاثاء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 20 دقيقة، يليها التلاوة المختارة. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 1:28 دقيقة وتمتد على نحو 47 دقيقة. إعادة للقاء إيران اليوم السياسي عند 22 دقيقة، بعدها نستمع وإياكم إلى تمثيلية الإذاعة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
يا شباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصباح مبعث للتفاؤل وولادة للأمل من جديد، لا تحس به إلا إذا شممت نسماته وأبصرت نوره وملأت أجواء روحك بنقائه وهدوئه. صباحكم بألف خير. أحييكم أطيب تحية، أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. إن شاء الله إن شاء الله تستمتعوا بهذا البرنامج وبفقراته، وإن شاء الله تستمعوا معنا أيضا وتشاركوا أيضا وتفيدوا وتستفيدوا في هذا البرنامج. نعم أحبتنا الأفاضل، نكمل حديثنا ومشوارنا وموضوعنا ليوم السبت في هذا اليوم. إن شاء الله أنا أختار ملبسي، ولكن أنتم أحبتنا، أنتم كمستمعين، أنتم كأشخاص متواجدون في المجتمع، ما هو رأيكم؟ ما هي وجهة نظركم حول هذا الموضوع؟ طيب أحبتنا الكرام، رمزية اللباس في الإسلام تنطلق مرجعيتها من قصة خلق آدم وحواء، فموضوع اللباس يرتبط ارتباطا وثيقا بوجود الإنسان، واللباس هو ما يلبس على الجسد ويستره، والجمع هو طبعا ألبسة ولبس. يقول الله تعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم قد أنزلنا عفوا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وتطلق كلمة اللباس في اللغة على كل ما يغطي الإنسان عن قبيح. هذه الجملة وهذه الكلمات تستوقفنا كثيرا بأن اللباس يطلق على كل ما يغطي الإنسان عن قبيح. إذن ماذا نفعل إذا اللباس هو والذي هو مصدر تغطية وتغطية الإنسان عن كل قبيح وأن يمنعه من كل قبيح؟ ما هو يعني ماذا سيكون حالنا إذا كان اللباس هو مصدر بعض القبح لبعض البشر؟ بعد هذه الكلمات أحبتنا الأفاضل، وبعد هذه الديباجة لمفهوم الملبس واللباس، يأتي الشباب المعتقد بضرورة الملبس واللباس كأحد أهم مصادر الرقي والحضارة ليدون حاجته إلى اختيار أنسب للملبس الأنيق والراقي، ويتغير أسلوب الشاب وطريقته الخاصة في ارتداء الملابس بما يناسب نشاطه اليومي والأماكن التي يرغب بالذهاب إليها. إن شاء الله سنسرد بعضها ونترك الحديث إليكم ل تكملتها. الشاب أحبتنا الأفاضل، الشاب الأنيق يعلم ضرورة تجنب ارتداء الملابس الرياضية التي تناسب بعض الرياضات بشكل خاص وعدم لبسها في أماكن أخرى. لماذا؟ لأنه سيظهر بشكل غير مناسب، سيظهر بشكل غير لائق، كمثلا ملابس رياضة كرة القدم وهي تصلح فقط في الملعب. أيضا احترام ثقافة وطبيعة المكان الذي يذهب له الشاب، حيث أن عليه ارتداء الملابس المخصصة للعمل أو للمدرسة عند الذهاب لأي منها التزاما بالقوانين وحفاظا على أناقته الشخصية المتمثلة بمراعاته للمكان. ولا ننسى احترام بعض المناسبات الرسمية المهمة التي يتوجب ارتداء ملابس رسمية فيها، مثل حفلات الزفاف، مراسم الدفن والوفاة، والتي تعبر عن احترام الشاب للمكان والحدث القائم فيه. أيضا سؤال جهات الاتصال المعنية عن نوع الملابس الواجب ارتداؤها في بعض اللقاءات الخاصة، كمثلا الذهاب إلى مقابلة للعمل والتي قد يتوجب ارتداء الملابس الرسمية التي تظهر الشاب بشكل أكثر أناقة وجدية خلالها. هذه بعض تلك الآليات في التعامل مع الملبس اللائق. أما تبقى مسألة أن الألف لام في عنوان حديثنا، وهذه اللكن التي طرحناها بأنني أنا أختار ملبسي، ولكن هذه لكن هي التي تستوقفنا، هذه لكن هي التي يجب علينا أن نسلط الضوء عليها أكثر، أن نتكلم عنها أكثر ونفتحها أكثر وأكثر لكي يتضح لنا بأن ما هو الصحيح وما هو الغلط. نود أن نتصارح معكم حول هذه لكن في هذا اللقاء، وأن تتحدثوا لنا بما يمليه عليكم فكركم أيها الأحبة، نحن بانتظاركم.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط، دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق،
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة، وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
يسعدنا أن نرحب بضيفتنا أستاذ زينب الموسوي، الباحثة والناشرة الثقافية من لبنان. سؤالي لكم هو: ماذا يمثل الملبس والهندام في موسوعة فهم شبابنا في العصر الحاضر؟ وما هي أهم الإشكاليات التي يواجهها الشباب في هذا الصدد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الهندام والمظهر يدل على الثقافة والفكر الذي ينتمي إليه الشخص. من هنا عندما التزم الجمع من الشباب بالدين الإسلامي والقيم الإسلامية وآمنوا بهذا، ابتدى العديد من فتياتنا الزي الإسلامي، يعني أي الحجاب الشرع الإسلامي، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا به في القرآن الكريم وجاء على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في العصر الحالي الآن شبابنا وفتياتنا يعيشون ازدواجية بين الدين والقيم التي يؤمنون بها وبين الحضارة والعولمة التي يعمل عليها من أجل إخراج هذا الجيل من قيمه وانتمائه إلى الشريعة الإسلامية أو إلى كل الأديان والقيم والأعراف. من هنا الآن الشباب في حالة تخبط بين الصبايا، في حالة تخبط بين الارتداء الحجاب الشرعي الإسلامي وبين منظومة القيم والعادات والتقاليد وبين ما يعمل عليه من العولمة والحضارة. من هنا نجد بأن هذا اللباس إذن ينعكس حتى على شبابنا وعلى فتياتنا. إذن نحن الآن بحاجة إلى إحياء منظومة القيم، وعندما نحيي منظومة القيم هذا له تأثير أيضا على اللباس. من هنا نجد بأن الآن لم يعد هناك لباس واحد، بل أصبح هناك أنواع متعددة من الألبسة، أنواع متعددة من الحجاب، وهذا يدل على الثقافة التي ينتمي إليها المرء. للأسف هناك نجد بأن هناك بعض اللباس الذي فيه يعني يخالف القيم ويخالف الأعراف ويخالف التقاليد التي تربينا عليها، لكن نجد بأن الأهل أو الجيل الناشئ يفتخرون بهذا حتى لو كانت الثياب ممزقة أو إلى آخره، لأنهم يعتبرون بأن هذا تحضر وهذا تمدن.
أستاذة زينب الموسوي، الباحثة والناشطة الثقافية، كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا لك.
نعم أحبتنا الكرام، مع الأسف هناك بعض المبررات التي يعطيها بعض الشباب الذين يركضون ويهرولون خلف الموضة والموديلات بأنه الموضة والموديل تدل على الحضارة والرقي بالنسبة للشباب، لكن بالنسبة لهؤلاء الشباب يجب علينا أن يعني نقول هذه المقولة أيضا، بأنه ليس كل ما يقدم لنا على طبق الموضة والموديلات هو الذي يدل على الحضارة والرقي، وهذا الشيء الذي ما نراه في شوارعنا، في أزقتنا، في مجتمعاتنا، في بيئاتنا، خصوصا بعد في هذه السنين العشرة سنين أو العشرين سنة الأخيرة، والتي كان هناك تواصل أقرب من قبل بين الناس، وذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عبر الساتلايتات، عبر كل هذه التقنية الجديدة التي دخلت إلى أخص مكان في بيوت العالم. على كل حال نحن في يوم السبت تحدثنا بأنه صحيح بأنه الشاب بصفته وبأخلاقه وبنشاطه وحيويته التي تخص تلك الفترة عليه أن يلتزم بقضية الموضة والموديلات، لكن قلنا في يوم السبت بأنه ممكن هذا الستايل الذي يقدم لكم ممكن يناسب عدة خاصة من الناس ولا يناسب الفئة الأخرى، ممكن هذا اللون يليق بهذه البشرة ولا يليق بتلك البشرة. هناك بعض النقاط أيضا الأخت الأستاذة نسرين نجم كانت معنا أشارت إليها والتي إن شاء الله سنستقبلها اليوم في لقائنا لهذا اليوم، ولكي نكمل الحديث عن قضية أنا أختار ملبسي. ولكن
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي وسلام لكل الكادر والمستمعين. بالنسبة إلى الحوار موضوع برنامج دنيا الشباب كيف أختار الملابس، كثير من الأقوال لأهل البيت أكيد إذا اتخذنا شخصية قدوة لنا نتخذها بكل الأشكال في الحوار وفي الملبس وفي المعجر وفي كل الأمور الاجتماعية، بينما احنا من اتخذنا سيدتنا مولاتنا زهراء عليه السلام وسيدة زينب اتخذناها قدوة لنا اكيد نتخذها حتى في حجابنا كمرأة لأمثل مجتمعي او امثل البيئة التي اعيش بها، بما انا اعيش في بيئة ريفية فدائما يكون ملبسي مسؤوليتي انا شخصيا، لذلك لان انا شخصية واعية وشخصية اتخذت شخصية قوية هي سيدتنا ومولاتنا زينب عليه السلام وسيدتنا ومولاتنا فاطمة عليه السلام، لذلك اتخذت العباية الزينبية هي الرتداء الملبس الرئيسي والحشمة الزينبية، لذلك دائما يكون بها كثير الاحترام، دائما يكون بها قدرا، دائما يكون بها مكانة في المجتمع، والحمد لله. تحيات وسلام لكل السادة المستمعين، بنت الولاية من العراق.
طيب نشكر الأخت بنت الولاية من العراق على وجهة نظرها أحبتنا الأفاضل، ونعود إليكم مع قضية أنا أختار ملبسي. ولكن على فكرة أحبتنا الكرام، طبعا أنا إن شاء الله نتكلم بصراحة في هذا اللقاء وفي أكثر لقاءات دنيا الشباب، نحن فقط نريد أن نتكلم أكثر عن الموضوع، أن نفتحه ونترك الخيار لمن يستمع ولمن يعني يأخذ الكلام الأصح من عبر برنامجنا وعبر مذيعنا. نحن تحدثنا في الأسبوع الماضي عفوا في يوم السبت الماضي بالنسبة لقضية الهرولة الغير طبيعية وراء الموضة والموديلات والتي نراها الآن مثلا، مع فائق احترامي طبعا بالنسبة لبعض الشباب الذين يرتدون بناطيل ممزقة مثلا، أو حتى الفتيات أيضا هناك بعض الملبس ممكن يكون لا يناسب أبدا المكان الذي يدخل إليه الشاب، فهنا لا يدل هذا على الرقي والحضارة بالنسبة للناس المحيطين بالشباب، بل هذا الشيء يكون بالنسبة لهم شيء نشازا ويلفت الانتباه. تحدثنا بأنه التوقف الزائد عن اللزوم كما يقال عنه عند قضية الموضة والموديلات، طبعا نحن كلنا وافقنا هذا الرأي بأنه الموضة والموديلات هي دليل على الأناقة على الرقي والحضارة، لكن بشرطها وشروطها، هناك بعض الأطر، هناك بعض القوانين التي يجب أن يلتزم بها الشاب لكي يعرف للمجتمع باسم شخص أنيق راقي متحضر. لكن بعض النقاط بالنسبة من ناحية علم النفس نتوقف عدها بالنسبة للشباب الذين بشكل عمياوي يركضون خلف الموضة والموديلات.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. مستمعينا الكرام، في هذه المحطة نسير للتعرف عن تنظيف الثوب، وذلك عبر ما جاء في أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام. فعن الصادق عليه السلام عن أبيه قال: من اتخذ ثوبا فليستنظفه. وعن الصادق عليه السلام: غسل الثياب يذهب بالهم والحزن. وعن الرضا عليه السلام: أن الله يبغض من الرجال القادورة. وعن الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما أبصر رجلا وسخة ثيابه قال: من الدين المتعة. وقد ورد عنهم: وضرورة وضع الطيب على الثوب وضرورة طيه. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: ليتزين أحدكم لأخيه المسلم إذا أتاه كما يتزين للغريب الذي يحب أن يراه في أحسن الهيئة. إن مسألة التزين وتحسين الظاهر من الأمور التي أكدتها الشريعة، بل إن الله تعالى قد ذم الذين حرموا على أنفسهم ما أحله الله تعالى لهم، فقال عز من قائل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فإذا كان الله تعالى قد أحل لنا هذه النعم، فليس لأحد أن يحرمها على نفسه، بل إن الله تعالى يحب أن يرى أثر النعمة على من أنعم عليه. ففي الرواية عن الإمام علي عليه السلام: إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
طيب أحبائنا، نحييكم من جديد ونتمنى لكم كل فائدة في هذا الصرح الكبير، والله يحفظكم ويرعاكم إن شاء الله. الأخ الفاضل صبحي عبد الحميد أيضا شاركنا عبر الواتساب بهذه المشاركة الصوتية.
صباح الخير الأخت منار. اللباس هو زينة الإنسان يجمله ويحميه. إن اللباس يجب أن يكون مناسبا ضمن اللباس اللائق، غير متمثلين بالغرب. لباس المحتشم خاص بالنسبة للمرأة لأنها أكثر عورة. الخلاصة، يجب أن نتجمل أمام الناس لكن باعتدال. شكرا لك أخت منار واللقاء.
طيب شكرا لك الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، أبدأ بوجهة نظره بالنسبة لكيفية اختيار الملابس بالنسبة للشباب. ونعود إلى الأخت أم عباس من العراق. السلام عليكم أم عباس.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. بسم
الله
الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل
محمد. أيوة عباس،
حياتي لكم كل كادر مستمعين، أتمنى الله لكم التوفيق إن شاء الله.
حياك.
ضعيف لكن أنا راح أتراسل وياكم إن شاء الله بالكلام وكم بعدين عقبهم بالكلام.
طيب.
بالنسبة لارتداء الملابس، نحن في مجتمعنا اللي نعيشه وخصوصا مجتمع ريفي، أحيانا يحكم عليك العرف، يعني لأن أكثر شيء يطبق هو اللباس الساتر، اللباس يكون مناسب لي المكان، مناسب للإنسان اللي يكون في الدوام أو يكون في البيت أو يكون مع المجتمع أو يكون في مناسبات. كل إنسان إلى شخصية، لكن هاي الشخصية عندما تبرز أنت نفسك في هذه الملابس تكون إنسان مرموق، يعني مقبول بالمجتمع، مو إنسان منفور من عنده بالمجتمع، أو تكون دائما متعرض إلى يعني النقد الدائم. يعني للأسف الشديد بعض الشباب أو الشابات أو بعض الناس يشوفون شيء ما يعلمون، لكن هو أتصف أنت على خلق الإنسان في أحسن خلق. يعني لازم الإنسان يتجمل بأجمل ما يرضي الله، يعني اللبس الساتر، اللبس الجميل.
شكرا جزيلا لك. أنا فقط أعاقب على كلام معباس بأن قالت لأنهم يتحدثون من مجتمع ريفي فلهذا يحكم العرف عليهم. هذا الكلام يعني الحق معك. بالنسبة للمدينة والعاصمة الذين يسكنون ويقطنون المدن والعواصم، أيضا ممكن لقبل يعني 6-7 سنوات أيضا كان حتى العرف يحكم على طريقة اختيار الموديلات والملبس أيضا، لكن الآن مع الوضع الموجود ومع ممكن يكون من الصعوبة السيطرة على الشباب بالنسبة لقضية اختيار الملبس، فصحيح الحق معك. فانظري بأنه مكان كالريف الذي يعني يواجهون الناس صعوبة أقل بالنسبة للعرف، الآن أيضا خيم هذا الموضوع حتى على الأرياف حتى على القرى. إذن ماذا نتحدث عن العاصمة وعن المدن الكبرى التي أصبحت السيطرة على بعض الأمور من الصعب عليها. على كل نشكرك الأخت أم عباس من العراق على هذا التواصل، وأنا أعود لقضية ما تحدثنا عنه في يوم السبت، وقلنا بأنه إذا يكون أكثر من اللازم، إذا يكون الهرولة وراء الملبس والموضة والموديلات يكون أكثر مما يستوجبه العرف والشرع وباقي الأمور حتى القانون أيضا، فهنا بعض الأشياء تستوقفنا هنا بالناحية النفسية، تستوقفنا بعض الأمور عند الشاب التي على الأسرة أولا بإمكانها أن تنتبه وتلتفت إلى هذا الموضوع وتعالج أصلا الشاب في هذا وتساعده لاختيار الأنسب والأصح، وذلك حتى من الممكن تحت إشراف دكتور نفساني أيضا. وهي قضية أشرنا بأنه الإفراط في هذا الموضوع ممكن يكون ناشئا من قضية قلة عدم الثقة بالنفس، ممكن أن يكون ناشئا من قضية لفت الانتباه. طبعا هي قضية لفت الانتباه هي تأتي من فراغ عاطفي وفراغ نفسي كبير في نفسية الشاب، وأيضا ممكن تكون من عدم الإشباع العاطفي، ممكن تكون عدم التصالح مع النفس من التنشئة الأسرية الخاطئة. إذن ليس كل ما يقدم إلينا على طبق الموديلات والموضة ونحن نهرول ونركض وراء هذا الموضوع يدل على رقينا وحضارتنا وسلامة نفسنا.
لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تسألي أنت من تأتيك نبضات. لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تسألي أنت من تأتيك نبضات. هذا مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني واحتشامك قول أول، فلتطلبي مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكوني مثل ما أهوى، تطلع مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكون مثل ما
نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، ونحيي لأخوتكم علي الحسيني من باب العراق، وأنا أراها بأنه ما شاء الله تكتب لنا بهذه الرسالة، ومشكورة جدا يا أخوتكم علي الحسيني، تكتب لنا بأن عندما يختار الشاب الملابس لنفسه المفروض أن يختار الملابس التي تليق به من حيث الألوان والذوق الراقي، وأن لا يقلد الشاب الموضة الغربية والملابس الملفتة للنظر، وأن يختار اللي يناسب جسمه ولون بشرته وعمره، وعلى الأسرة أن تتدخل في اختيار الملابس للشباب وتبدي الرأي الصائب، لأن الأبوين هما قريبان من الشباب، وعلى الشابات أن يتقيدن بحجاب الزهراء والسيدة زينب، والشاب المحجب هي أكثر احتراما لدى المجتمع. تقول أنا كأم أنصح أولادي على اختيار الملابس الملائمة والأنيقة التي تلائم الأذواق. عاشت إيدك، شكرا جزيلا، وسلامي لك أيضا يا أخت أم علي الحسيني من العراق. تقول أيضا يختلف اختيار الملابس في المدينة والريف، كل له ذوق وحسب الحياة والظروف، وأنا دائما أحب اختيار ملابس ما يلائم عمري وهندامي منذ كنت شابة ولحد الآن. بارك الله بك، أحسنت يا أم علي الحسيني. صحيح هناك بالنسبة لقضية تدخل الأسرة في اختيار الملبس بالنسبة للشباب، مع كل الاحترام، احترام الضوابط، الحدود، القوانين الموجودة داخل الأسرة بين الأبوين والأولاد، لكن لا بأس به إذا أعطى بوجهة نظريهما الأم والأب بالنسبة لقضية ملبس الشباب، ومساعدته في اختيار الأنسب والأليق والأحسن لنفسه. نقف أحبتنا عند بعض مهارات النجاح، نستمع إليها.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. هناك بعض القواعد العامة لمساعدتك في كيفية ارتداء الملابس بشكل مميز، وهناك العديد من القواعد الأخرى التي لم يتسع لها المجال للعرض هنا، ولعلك اكتشفت بعضا من هذه الأشياء بنفسك بالفعل، ومنها البدلة. البدلة الكلاسيكية الداكنة كاللونين الكحلي والأسود هو الأفضل والأكثر رونقاً، وتزيد من جاذبية وأناقة الشاب، وذلك عند ارتداء البدل الرسمية في بعض اللقاءات المهمة والمؤتمرات وغيرها. الساعات لا ترتديها لأنها فقط جميلة، بل يجب أن تكون عملية ومتينة وتشعرك بالراحة ومناسبة لمعصمك وعمرك من حيث الحجم. اللون المناسب لبشرتك، يجب عليك اختيار اللون المناسب. لو كنت أسمر البشرة اختر الألوان الفاتحة كاللون الأزرق والأبيض والوردي والأصفر. أما لو كنت ذا بشرة فاتحة فعليك اختيار الألوان الداكنة مثل الأحمر والبني والكحلي والأخضر. اعتني بنظافة ملابسك، استخدم الشماعات الخشبية للقمصان، ونظف بدلتك بحذر، واغسل ملابسك بانتظام وبشكل مثالي. لا تجففها بالمجفف فقد تتلف القماش، وتلميع الحذاء أمر ضروري. وقبل كل شيء اعتني بشعرك وقص أظفارك. الحذاء، مراعاة اللون والنمط، يمكنك شراء حذاء واحد ثمين مناسب أفضل من شراء عدة أحذية زهيدة الثمن لا تتحمل مع مرور الزمن. التنسيق مع المناسب. الملابس ليست مجرد تعبير عن شخصيتك، عليك ارتداء الملابس المناسبة لبيئتك والمكان الذي تتواجد فيه، سواء كان عشاء رسميا أو حفلا مع الأصدقاء. إن ارتداء ملابس غير ملائمة للمناسبة ستشعرك أن ملابسك ناشزة بين الناس. بهذا القدر نكتفي ونعود إلى تتمة الحديث الشيق مع الزملاء في البث عن الملبس وتداعيات اختياره من قبل الشباب أنفسهم في عصرنا الحاضر.
طيب أحبتنا الأفاضل، نحييكم من جديد ونحيي ضيفتنا الكريمة الأستاذة نسرين نجم الدين، الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. السلام عليكم أستاذة نسرين.
أهلا وعليكم السلام، تحية لك عزيزتي ولجميع المستمعين الأعزاء.
أهلا وسهلا أستاذة نسرين. في أولا أنا أشكرك لتلبيتي الطلب الذي طلبناها من حضرتك بأنه تكونين اليوم معنا أيضا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا لك،
وأنا أشكرك على صحتك.
ونحن فخورون ومسرورون أيضا بوجودك معنا.
أنا يخليك الشرف لي.
حياك الله أستاذة نسرين. بين الأناقة في الملبس والركض وراء الموضة، هل هناك فرق؟ وكيف يميز شبابنا بين هذين الأمرين؟
نعم عفوا، السؤال هو ما لم أسمع جيدا.
السؤال بين الأناقة في بين الأناقة في الملبس والركض وراء الموضة، هل هناك فرق بين هذين الموضوعين؟
بالطبع هناك فرق شاسع بينهما، لأن الأناقة ليس كل ما يعني يكون في الموضة هو يكون يعني يليق بهذا الشخص.
نعم.
أو مثلا يليق مع شخصيته. نحن نعلم بأن الملبس أو الرداء يؤثر سلبا على شخصيته ويعطي حقيقة هذه الشخصية ويعكس حقيقتها. بينما في الواقع نحن نلاحظ بأن أغلب الشباب يتوجهون إلى ما تمليه عليهم الموضة دون الرجوع إلى هم ما يريدون، ما هو ما هي يعني احتياجاتهم، ما هي يعني ميولهم، حقيقة هويتهم الشخصية. كل هذه الأمور تؤثر سلبا أو إيجابا عليهم. لذلك نلاحظ في كثير من الأحيان بأن مفهوم الأناقة لا يفهمونه بالطريقة الصحيحة والسليمة. الأناقة هو كل ما هو يتعلق بالنظافة، بالترتيب، بالألوان، يعني تتطابق وتتناسب مع شخصيتي. يعني تصوري مثلا وتبعا للأعمار، يعني لا يمكن للسيدة مثلا في 50 أو 60 من عمرها أن تقوم بارتداء رداء
ملابس 20 سنة مثلا،
15 أو 16 سنة. وكذلك الأمر بالنسبة للمراهقين، يمكنهم يعني هناك أعمار معينة، لكل عمر له لباس معين، ويمكن ليس فقط عبر الموضة، هي تأتي ذوق. يعني الذوق هو الأساس في تحديد الأناقة، في تحديد ما يناسبني وما لا يناسبني. لأن ليس كل ما هو موجود في الموضة يتناسب مع شخصيتي ومعي مع أهوائي.
نعم، وحتى ليس ما كل هو موجود في عالم الموضة بإمكاننا أن نعتبره بأنه أنيقا.
ليس كل ما عبر الموضة أحيانا، يعني لما بتشوفي أنت دور الأزياء ولما تعمل عرض للأزياء شيء بخوف اللي بتعمل. يعني أحيانا بتلاقي بعد شوي يعني بائع بتقولك حدا حاطط على راسه الخضرة كلها، أو مثلا الثياب كأنه بتذكر يعني أحدهم كان عم بيعمل عرض وعلى أساس دار أزياء عالمية.
نعم.
اطلعت بالثياب اللي هو حاططهم، فعلا الثياب ذكروني بالشرشف اللي كانت تحط الستة الله يرحمها لتغطي فيه السرير. فإذا هنالك أمور يعني لا غير مقبولة. وهنالك البعض يعتبر بأنه أدور الأزياء وخاصه العالمية إن كل ما هو مجنون وجنون يعني كما بيقولوا بتشطح معهم القصة، بيعتبروا إنه هذا الأمر يؤدي إلى النجاح وإلى كسر الروتين، وبالتالي إلى جذب أنظار الشباب خاصة المراهقين الذين يبحثون عن شيء مختلف عما هو متواجد في السوق وفي الأسواق فيلفتوا الأنظار إليهم. لذلك كل هذه الأمور مجتمعة، ونحن نعلم بأنه بحال لم يكن هنالك كما كنا نتحدث نهار السبت، لم يكن هنالك قبول للذات، معرفة للذات للشخصية، فبالتالي لا يمكنني أن أحدد ما هي ماذا أريد، وبالتالي أي شيء سيأتيني من الغرب سأتأثر به وبالتالي أعتبره أنه هو الأفضل وهو الأكثر تميزا.
نعم. وعلى فكرة أستاذة نسرين، يعني نحن نرى ممكن هناك الكثير نصادفهم في حياتنا في مجتمعاتنا، حتى ممكن أن لا يكونوا يعني لا يرتدوا الموضة بما تقدم الآن في الأسواق، تكون ملابسهم تكون كلاسيكية جدا وتعتبرينه أنت أو من يواجههم يعتبرونهم بأنهم ناس أنيقين ذات شخصية قوية ويقدرون ويحترمون أيضا في المجتمع. إذن ليس الموضة بحد ذاتها هي التي تدل على الرقي والحضارة وهذه الأمور.
نعم، نحن دائما نبحث عن ما يعني جميل أن نمشي مع ما متطلبات العصر وما يريدها، يعني ماذا يحصل في هذه الأيام من تطورات، ولكن يجب القول بأنه مثلا لا يمكنني إذا كنت كلاسيكية جدا جدا أن أرتدي مثلا بنطال اسمه تشارلي رستم مثلا، يعني وهو موضة قد انتهت منذ عقود طويلة أو منذ حوالي أكثر من 10-15 سنة.
نعم.
أو مثلا حذاء الكاوبوي مثلا، يعني هذه الأمور التي درجت لي منذ سنوات وكان لها الأثر الكبير لدى الشباب، وبالتالي جميل أن نمشي مع الموضة، ولكن ما يعني أتوافق مع شخصيتي، ليس كل ما هو موجود في الموضة هو يتناسب معي. يعني كما قلت الألوان مع البشرة مثلا، هل يا ترى أنا يعني هذا عندما أرتدي هذا اللون أرتاح نفسيا؟ نحن نعلم بأنه هناك علم الألوان، علم الطاقة، ما تقدمه من طاقة إيجابية أو سلبية. هنالك البعض من يرتدي إذا ارتدى مثلا اللون الأحمر يشعر بأنه سيقوم بالكثير من المشاكل، الأسود يشعر بالاكتئاب بالحزن، البعض أقول. فلذلك لا يمكن أن أعمم الفكرة على الجميع، ولكن ما يتناسب مع شخصيتي، ما يتناسب مع عمري مثلا، أو ما يتناسب مع الأناقة بالحدها يعني المعقول المنطق، لأنه بالطبع من غير أناقة ولياقة، وأيضا ومن غير أن يكون هناك أشدد على الذوق والنظافة في الثياب، الأمر سيعكس سلبا على الآخرين. يعني ما في أنا والله أعمل
ويعطيهم انطباع
مع آخر
يعطيهم انطباع سيء.
الانطباع هو الصح، الانطباع هو الأساس، الانطباع إن كان سلبي أو إيجابي من خلال وطبعا لكل شخص. لربما عزيزتي هنالك البعض من يعتبر أن الرجل عندما يرتدي الأسود هذا يعطيه الهيبة، وعندما يتحدث تقولين يا ويلي الهيبة هربي، يعني لا هيبة ولا من يحزنون. فبالتالي نحن علينا أن نبحث عن فعلا الدين، ما هو اللباس هو عبارة عن انعكاس للشخصية. أحيانا نحن منخبي هيبة الشخصية بارتداء ألبسة لا تمس إلى واقعنا بالصلاة. لذلك إلى الواقع، أتحدث إلى الواقع النفسي، إلى الواقع الاجتماعي، إلى الواقع المعيش،
يعني من كل النواحي والجهة.
نلاحظ عند المسؤولين في بلداننا عزيزتي يرتدون أفخم الألبسة، وأولادهم يعني أيضا يرتدون أهم الثياب والماركات والكذا، وهم بعيدون أغلبهم كل البعد عن الإنسانية، عن القيم الأخلاقية، عن 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 وعندما تعرفينهم على حقيقتهم يعني فعلا تشمئزين، إن كان من ملابسهم أو من تصرفاتهم أو من سلوكياتهم أو من أشياء كثيرة وعديدة.
أحسنتي. طيب أستاذة نسرين، في الدقيقتين الباقيتين من البرنامج، ما هي الرسالة التي توجهينها بالنسبة للعوائل؟ مثلا هناك عائلة ترينهم بأنهم هم ملتزمين متحفظين، لكن شبابهم يركضون خلف الموضة، فأنت ماذا تنصحين الأسرة والشاب في هكذا موارد؟
نحن دائما ننصح العائلات بأن يكون هناك هذا الحوار، هذا التفاهم، هذا تقبل الآخر، عدم فرض الآراء على الآخرين، لأننا بكل بساطة نعي ونعلم بأن عندما نفرض على الطفل خاصة أن هنالك، وخاصة بعمر المراهقة، أن هنالك مشكلة يعني معينة مثلا لديه، بأن نفرض سيطرتنا، نفرض هيمنتنا عليه، بالتالي نقوم بقتل هذه الشخصية ونقول له عليك أن تأكل هذا الطعام، أن تختار هذه الملابس، أن 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 أن، وبالتالي نعتبر أنفسنا نحن الأصح ونحن الأفضل. ومن يدعي هذا الأمر هو بالطبع هذا أمر خاطئ، لأن إذا رجعنا إلى الدين وإلى رسالات الإمام عليه سلام الله عليه وحتى إلى رسالات الإمام جعفر الصادق ومحمد الباقر وكل الأئمة سلام الله عليهم، كانوا مدارس تربوية ومناهج تربوية مهمة جدا في التعاطي بين أفراد الأسرة، يشددون دائما بما معناه بأن هؤلاء الأطفال ليسوا يعني لا يمكن تربيتهم كما تربيتم أنتم، فعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار التغيرات التطورات الحاصلة في العصر.
طيب هذا بالنسبة للأسرة، أما الشاب
خلال الحوار والاحترام نستطيع أن نصل إلى النتيجة المرجوة.
نعم، إذا هناك يجب أن يكون تنازل من يعني بعض الشيء من التنازل من قبل الأسرة، وهناك بعض الشيء من التنازل من قبل الشاب، يعني ليس بإمكاننا أن نقول
بأن نسميها تنازل.
نعم لا نسميها تنازل، هناك احترام رأي الطرفين، يعني احترام للرأي.
نعم تفاهم وبالتالي انسجام في المواقف. تنازل البعض قد يعتبرها خاصة بالأسرة وخاصة بعض الأهالي اللي بعيدين كل البعد عن النضج والوعي، بتلاقيهم بيعتبروا أنه نحن بدنا يربحوا جميلة للولد لحتى يتجوز ويصير جد، ما نحن سمحني لك تعمل هيك، عرفت كيف؟ فبالتالي لا، هاي بتجي عبر التفاهم عبر الحوار، أشدد دائما على الحوار. عندما نزرع الصح والخطأ، ما هو الصح وما هو الخطأ عند الطفل، بالتالي يستطيع أن يميز. عندما نشبعه عاطفة، يعني أنا ما فيي أحكي وأقول إنه الأهالي والله عنده مشكلة معينة، الطفل عنده مشكلة معينة، وبالتالي بلاقي إنه هو محروم من العاطفة، محروم من الحنان، محروم من الاهتمام، فبالتالي حيبحث عن كل هذه المفقودات في أمكنة أخرى، لربما في عبر التلفزيون أو لربما الإدمان على مواقع التواصل أو على الموضة أو غيرها من الأمور.
أنا أعتذر جدا.
الإشباع العاطفي والحوار وشبكة الأمن والأمان الاجتماعي هي الأساس لكي يصبح الطفل شخصا له استقلالية، لا يقلد، يعرف ماذا يريد، ولا يذهب مع الآخرين نحو الهاوية.
شكرا، شكرا لك الأستاذة نسرين نجم الدين الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان على هذا الحضور، شكرا جزيلا لك. نعم، نشكر الأستاذة نسرين نجم الدين الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، ونشكركم أحبتنا أيضا على طيب المتابعة والاستماع لهذا البرنامج، ونحن على اعتاب رمضان نقول لكم رمضان كريم، وربي يا رب يا رب يتقبل أعمالكم وطاعاتكم وعباداتكم إن شاء الله. وفي الأسابيع القادمة سنأتيكم إن شاء الله مع محاور شبابية رمضانية، انتظرونا في الأسابيع المقبلة بإذن الله. إلى اللقاء.
ونحن غير غدا سيجمعنا نشور كما كنا سيجمعنا النشور ما كان منها وما